بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال: حدثنا كليب بن منفعة قال: قال جدي يا رسول الله: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي، ذاك حق واجب ورحم موصولة. وهذا الحديث ضعيف، كليب بن منفعة مجهول، ومعناه جاء في الصحيحين ومر معنا: من حق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. الحديث قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، أو فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ويجوز بلالها بالفتح وبالكسر. وهذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت عليه هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام فنادى في عشيرته: يا بني كعب بن لؤي وعبد مناف وبني هاشم وبني عبد المطلب، فقال: أنقذوا أنفسكم من النار. يعني أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لهم شيئا، فأمرهم أن ينقذوا أنفسهم من النار، بل خاطب أقرب الناس إليه وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقال: أنقذي نفسك من النار. وفي هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد من الخلق شيئا، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت فاطمة وهي ابنته أقرب الناس إليه، يخبرها بأنه لا يملك لها من الله شيئا، ويأمرها أن تقي نفسها من النار، يعني بفعل الطاعات والقربات والأعمال الصالحة واجتناب المحرمات حتى تنقذ نفسها من النار. فكيف لمن كان أبعد منها؟ هؤلاء عشيرته وقبيلته وأهل بيته، وهو يخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك لهم من الله شيئا، فكيف لمن يأتي بعدهم ويقول إنه من أهل البيت وأنه بنسبه وقرابته ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ فهذا جاهل من يقول ذلك ويعتمد على نسبه وقرابته فيفعل المنكرات ويترك الطاعات، كحال كثير ممن ينتسب إلى أهل البيت ويظن أنه بنسبه وقرابته ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهذا جاهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه لا يملك لأحد من أهل بيته وقرابته وعشيرته شيئا، ومنهم فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الذي يترك الأعمال ويتكل على النسب ما ينفعه نسبه، إنما تنفعه أعماله. فأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان مصيره؟ النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ما أغنى عنه نسبه وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان ينصره ويحوطه ويؤيده، لكنه أبى أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فما أغنى عنه ذلك شيئا، فهو في ضحضاح من نار كما قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ما نفعه هذه الأعمال التي عملها مع عدم الإيمان والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا. فلا ينفع النسب مع عدم الأعمال، وكما قال القائل: عليك بتقوى الله في كل ساعة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر النسيب أبا لهب. فالميزان هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وبقدر طاعتك وعملك يرفعك الله سبحانه وتعالى. فرفع الله جل وعلا سلمان الفارسي وبلال الحبشي وغيره من الصحابة، ولم يكونوا من ذوي النسب ولا من ذوي الحسب، لكن رفعوا بأعمالهم وطاعاتهم وإيمانهم، رفعهم الله سبحانه وتعالى. ووضع أهل النسب بسبب كفرهم وفسقهم وطغيانهم، فلم ينفعهم نسبهم ولا قرابتهم. فالذي يتشبث بالنسب ويتعلق به فهو جاهل، ينبغي أن يعلم أنه لا تنفعه إلا أعماله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن لكم رحم سأبلها ببلالها. البلال أي الماء، والمعنى أن لكم رحما سأصلها، أنتم قرابتي وأهل بيتي وعشيرتي، ولكم رحم سأقوم بصلتها. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام بقطيعة الرحم بشدة الحرارة، بالحرارة الشديدة التي تطفأ بالماء، فيكون وصلها بإطفاء هذه الحرارة، وإطفاؤها يكون إطفاؤها بالبرودة. فقال: سأبلها ببلالها. وهذا هو الشاهد من ذكر هذا الحديث. قال: باب صلة الرحم. قال: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. الحديث صحيح وهو في الصحيحين. وفي أن هذا الأعرابي عرض للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه، فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة. وفي بعض الروايات أنه أخذ براحلة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أي الصحابة: ما له ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرب ما له، يعني حاجة حاجة له. فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الإكثار من الأعمال الصالحة ومن الطاعات والقربات التي تقربهم من الجنة وتباعدهم من النار، وذلك لأن قلوبهم كانت معلقة بالآخرة، كانت قلوب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معلقة بالآخرة، تنظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم، فكانوا يسألون عن الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل حتى تزودوا منها وحتى يكثروا من فعلها، كما قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعمل بالطاعات والقربات والأعمال الصالحة التي ترفع من درجاته وتكفر عنه من سيئاته، فتكون في ذلك سبب في الفوز بالجنة والنجاة من النار، ويعلم أن هذه الدنيا دنيا فانية وزائلة، وما خلق وأوجد فيها إلا من أجل العمل، ما خلق الإنسان في هذه الدنيا إلا من أجل أن يعمل للآخرة، فهي وسيلة وليست مقصد، الدنيا وسيلة للآخرة وليست هي مقصودة بذاتها. والله جل وعلا يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الله جل وعلا الحياة والموت ليبتلي الناس أيهم أحسن عملا. فأنت اليوم على وجه الأرض وغدا في باطنها، والذي يخرج معك من هذه الدنيا هي الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فعملك هو الذي يدخل معك في قبرك، أما الأهل والأموال والأولاد فهم يرجعون، ولا ينفعك إلا عملك، لا ينفعك إلا عملك. فلهذا ينبغي للمسلم العاقل أنه يعمل ويتزود للدار الحقيقية التي سيسكنها، والتي ستكون ماذا؟ هي بيته وقراره المستمر، كما قال جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الدار الآخرة هي دار الحياة المستمرة المستقرة لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ذلك، فإذا علموا فإنهم لا يغترون بهذه الحياة الدنيا ويعملون للآخرة. طيب، نقف هنا ونكمل إن شاء الله بدرس آخر، والله تعالى أعلم.